الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا هو كيف تقوي إيمانك. الإيمان أيها المسلمون كما تعلمون يزيد وينقص، والمؤمن الحريص على إيمانه يحرص على أن يقوي إيمانه، على أن يزداد إيمانه، على أن يكون إيمانه في تجدد باستمرار، يحرص على ذلك لأنه يشعر أن إيمانه هو حياته، هو حياته الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. وبدون الإيمان فإن الحياة تكون شقاء وتكون بلاء، ولذلك فإن المؤمن حريص أشد الحرص على تقوية إيمانه، كما أن الإنسان حريص على تقوية جسده من أجل أن يواجه تبعات هذا الجسد، فهو لذلك يقوي جسده بأنواع الغذاء وبأنواع الرياضات ولمعالجة سائر الأمراض، فإن المؤمن كذلك يحرص على تغذية إيمانه حتى يتقوى، ويحرص على ممارسات وطاعات حتى يتقوى بها إيمانه، ويحرص كذلك على تجنب الأمراض التي تضعف هذا الإيمان، وهذه الأمراض هي المعاصي. إذن فتقوية الإيمان أمر أساس عند كل مؤمن. إن تقوية الإيمان أيها المؤمنون يحصل أو تحصل بأمور عديدة. أول هذه الأمور هو أداء الطاعات. لقد جعل الله تبارك وتعالى الطاعات والعبادات علامة على وجود الإيمان عند المؤمن، وجعل أداء هذه الطاعات والإيمان أداء هذه الطاعات والعبادات جعلها رافدا للإيمان. فكلما ازدادت الطاعات وكانت متقنة ازداد الإيمان. إن الطاعات هي زاد المؤمن. يقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يأمرنا الله جل وعلا بالتزود، وكان هذا الخطاب موجها بمناسبة الكلام على مناسك الحج،
أمر الله جل وعلا بالتزوج لمن أراد أن يذهب إلى البلد الحرام لأداء مناسك الحج. ثم بين سبحانه أن أفضل زاد يتزوده الإنسان في هذه الدنيا هو زاد التقوى. الزاد المادي مطلوب، ولكن الأهم منه زاد التقوى. زاد التقوى أيها المؤمنون هو الزاد الذي يرفد الإيمان ويقويه ويوسعه. والتقوى أيها المؤمنون إنما تتحصل للمؤمن من أدائه للعبادات والطاعات. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن هدف العبادة هو تحصيل التقوى، والعبادة تشمل فيما تشمل الصلاة، وتشمل الزكاة، وتشمل الصيام، وتشمل الحج، وتشمل الجهاد، وتشمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى آخر أنواع العبادات. هذه العبادات تثمر التقوى، والتقوى زاد يتزود به المؤمن فيقوى إيمانه ويزداد. قراءة القرآن نوع من العبادة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أي سورة كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المؤمنين يستفيدون منها أعظم الفوائد، يستفيدون منها عندما يسمعونها، وعندما يتلونها، وعندما يعملون بمقتضاها، فيزداد إيمانهم بسبب ذلك. وهكذا أيها المؤمنون، فإن سائر الطاعات وسائر العبادات ترفع منسوب الإيمان وتقويه. إذا رأيت أداءك للصلاة على سبيل المثال، فإنه إذا كان أداء متقنا حسنا فإنك تشعر بقوة إيمان في قلبك عندما تخرج في الصباح في الفجر وتأتي إلى المسجد وتتوضأ، لا يصدك البرد، وتصلي صلاة الفجر جماعة، فإنك تعتبر أنك قد استفتحت يومك بهذا الخير العظيم بهذه البركة، ويبقى أثر صلاة الفجر عليك طوال اليوم، وتكون في ذمة الله جل وعلا. لأنه ورد في الحديث الصحيح أن من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله ورعايته. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أن من صلى الفجر فهو محفوظ بحفظ الله وتحت رعاية الله، فإذا اعتدى عليه أحد فإنه بذلك اعتدى على شخص محفوظ في حماية الله. والله جل وعلا لا بد أن ينتقم لمن اعتدى على هذا الذي في ذمته. فإذا طلب الله أحدا بسبب أنه اعتدى على من في ذمة الله فإن الله يدركه، لا يمكن أن يفوت على الله جل وعلا، ثم إنه بعد ذلك يكبه في نار جهنم جزاء له على أنه اعتدى على هذا الشخص الذي مارس أهم أنواع العبادة ألا وهي الصلاة، مارسها جماعة، مارس هذه الصلاة ممثلة بصلاة الفجر التي لا يحرص عليها جماعة في المسجد إلا مؤمنا قوي الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في الحديث الصحيح أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، يقول ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأداء صلاة الفجر على سبيل المثال جماعة في المسجد هي دليلا على قوة الإيمان، وهي تزيد الإيمان كذلك قوة، فهنالك علاقة تبادلية بين الإيمان وبين العبادات، العبادات علامة على الإيمان وأداؤها يرفع منسوب الإيمان ويقوي درجة الإيمان. وهكذا أيضا بالنسبة لسائر العبادات، الصيام على سبيل المثال، إذا صام الإنسان رمضان فإن ذلك دليل على إيمانه بهذا الدين وبفرضية هذا الركن، فإذا أدى هذه العبادة فإن إيمانه كذلك يقوى ويزداد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا أيضا بالنسبة لأداء الحج، بالنسبة للجهاد، الجهاد في سبيل الله، يقول الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هؤلاء هم المؤمنون، إيمان بدون ريب ولا شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإيمان هو الذي يدفع بالإنسان لأن يمارس هذه العبادة الشاقة ألا وهي الجهاد، التي قد يضحي فيها بنفسه وبماله، لا يقدم على التضحية بالنفس والمال إلا مؤمن. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يمكن أن يأتي المؤمنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فيتهربون عن هذه الفريضة، إنهم يحرصون على أدائها. المنافقون كانوا يتهربون ويستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام ويعتذرون بأعذار كاذبة، يريدون أن يهربوا من هذه الفريضة التي هي تضحية. فبين الله سبحانه أن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يستأذنوا وأن يتهربوا من أداء هذه الفريضة. قال سبحانه: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الجهاد علامة على الإيمان تماما كسائر العبادات، وهو أي الجهاد عبادة تقوي الإيمان كسائر العبادات كذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وصلوا إلى درجة الصدق في إيمانهم، أي أن إيمانهم قوي. إذن فأول سبب رئيس لتقوية الإيمان هو أداء العبادات والطاعات كما شرعها الله تبارك وتعالى دون تحوير ولا تغيير، دون زيادة ولا نقص. تؤدى العبادات كما شرعت خالصة لله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة يزداد الإيمان ويقوى. من أسباب زيادة الإيمان وقوته كذلك الذكر، والذكر وإن كان من العبادات إلا أن له خصوصية. يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر، فهو أكبر مما سواه. ولذلك كان الذكر قاسما مشتركا لكثير من العبادات. فالذكر موجود في الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كررت لا إله إلا الله فهذا أفضل الذكر. وإذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرت فإنك تكفى همك ويغفر ذنبك. كذلك فإن الذكر داخل في الصلاة، بل الصلاة إنما هي ذكر. إذا نزل للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، فالصلاة ذكر. كذلك فإن الحج في معظمه أذكار. كذلك فإن قراءة القرآن ذكر. كذلك فإن الدعاء ذكر. فالذكر أهم العبادات، ولذلك استحق أن يكون أكبر من كل شيء. ولذكر الله أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله فهو أيسر من هذه الأمور كلها، أيسر على الإنسان من الإنفاق، لأن الإنفاق قد يحتاج إلى أن يكون عندك مال وربما لا يتوفر لك المال، والجهاد يحتاج إلى إعداد وإلى أن تواجه العدو وقد لا يتيسر لك ذلك. وأما مسألة الذكر فإنها متيسرة لك وأنت في مكانك، بل وأنت مضطجع على فراش النوم، وأنت ماش في طريقك إلى عمله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالذكر سبب رئيس كذلك لتقوية الإيمان. ولذلك ورد عند البخاري معلقا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. وما هو قصده بالإيمان؟ ورد في رواية أخرى أن معاذ بن جبل كان يجد الرجل فيدعوه إلى الذكر ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقد وصل هذا الحديث الإمام أحمد والإمام ابن أبي شيبة، وهو حديث صحيح، وصله بلفظ: اجلس بنا نؤمن ساعة نذكر الله تعالى. فبين أن المراد بالجلوس من أجل الإيمان، أن المراد بذلك هو الجلوس للذكر. فالذكر يزيد في الإيمان ويقوي الإيمان. الدعاء كذلك سبب من أسباب تقوية الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح كما قال الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان معرض لأن يخلق أي لأن يبلى تماما، كما يخلق الثوب أي كما يبلى الثوب. الثوب مع مرور الأيام يبلى بالأوساخ وبما يتعرض له من العوارض، فإذا أردت أن تجدد ثوبك فإنك تغسله. والإيمان بالمعاصي بما يعترض الإنسان من شهوات وأهواء يبلى، يبلى في القلب فيحتاج إلى تجديد في القلب. قال عليه الصلاة والسلام فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، بمعنى ادعوا الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذا تجدد الإيمان معناه أنه عاد جديدا، يعني عاد قويا، عاد قويا. فالدعاء وسيلة من وسائل تقوية الإيمان، ولذلك ورد هذا الدعاء في الفاتحة التي هي ركن أساس في الصلاة. ورد في قوله تعالى اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء الصراط المستقيم هو الإسلام. فالدعاء معناه يا رب ثبتنا على طريق الهداية، زدنا هدى، زدنا إيمانا، لأنه لا يمكن أن يزداد الإنسان هدى إلا إذا ازداد إيمانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا اهتدى الإنسان بالإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا اهتدى الإنسان بالإيمان فإن الله يزوده من عنده بهدى إضافي، منة منه وكرما جل وعلا. فكيف إذا دعاه وسأله؟ فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يزيدك هدى ويؤتيك التقوى، والتقوى هي الزاد، هي الزاد الذي يرفع منسوب الإيمان ويقويه. لذلك فإن الدعاء سبب رئيس لتقوية الإيمان. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، أو يقول ثبت قلبي على دينك. دعاء إذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك فنحن أولى وأحرى وأحق بأن ندعو لضعفنا وضعف إيماننا. والدعاء وإن كان من العبادة إلا أن له خصوصية، لأن الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يدعو، أن يدعو. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني إذا أنت لم تسأل الله فإن الله يغضب منك، لأن مقتضى العبودية أن تظهر لمظهر المحتاج، وأنت فعلا محتاج ظاهرا وباطنا، أن تلح على الله بحاجتك أن تدعوه. فهذه هي حقيقة العبودية. يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. إذا دعوت الله جل وعلا وسألته أن يجدد الإيمان في قلبك، أن يقوي إيمانك، أن يثبتك على الإيمان، أن يهديك إلى الصراط المستقيم ويثبتك على هذه الهداية طوال الحياة، فإن الله جل وعلا لا يرد يديك صفرا، وإنما يجيبك إلى دعائك فيقوى إيمانك. فهذه أيضا وسيلة هامة من وسائل تقوية الإيمان. ورد في الحديث الذي رواه الطبراني وأحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وعبد الله بن مسعود هو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، فما كان يدعو بهذا الدعاء إلا لأهميته، وفي مقدمته الدعاء بزيادة الإيمان. من وسائل تقوية الإيمان أيها المؤمنون النهي عن المنكرات. المنكرات لا شك أنها سلبيات وهي معاكسة للإيمان، فكلما ازدادت المنكرات كان ذلك دليلا على ضعف الإيمان في الوسط الذي تزداد فيه المنكرات. فإذا وجد من ينهى عن هذه المنكرات فإن معناه أنه يقوي الإيمان في البيئة بإزالة السلبيات التي تضعف الإيمان. والله تبارك وتعالى يكافئه، يكافئ الناهي عن المنكر بأن يقوي إيمانه. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. فرتب عليه الصلاة والسلام النهي عن المنكر ثلاث مراتب، وجعل أقل هذه المراتب أن يغير الإنسان المنكر بقلبه، وقال بأن هذا أضعف الإيمان، بمعنى أنه إذا غير بلسانه فهذا إيمان أقوى، إذا غير بيده فهذا أقوى من الأقوى. يعني أن تغيير المنكر يزيد في قوة الإيمان. ولذلك تجدون أن أبرز ميزة في الأمة هي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ميز الله هذه الأمة بهذه الميزة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولعن بنو إسرائيل لما تخلوا عن هذه الصفة، لعنوا لسلبيات وقعت فيهم ومنها تخليهم عن هذه الصفة، صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من أسباب تقوية الإيمان التوبة، التوبة، لأن المعاصي تضعف الإيمان، الطاعات ترفع منسوب الإيمان، وعكس الطاعات والعبادات المعاصي فهي تضعف الإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرتفع عنه الإيمان ويصير كالظلة كما ورد في رواية، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بمعنى أن المعاصي تضعف الإيمان على عكس الطاعات. فما هو الحل؟ هل يستطيع أحد أن ينفك عن المعاصي؟ إذا انفك عن الكبائر فإنه يصعب عليه أن ينفك عن الصغائر. يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعلاج المعاصي التوبة. فإذا تاب الإنسان من المعصية فإنه يرمم النقص في إيمانه ويسد الثغرات فيعود إيمانه إلى صحته. بل إن التوبة النصوح تحول السيئات إلى حسنة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فما معنى أن تتحول السيئات إلى حسنات؟ معناه أن الحسنات ترفد الإيمان ذاته فيقوى الإيمان. هذه الحسنات من أين أتت؟ أتت ببركة التوبة، حولت التوبة السيئات إلى حسنات فارتفع منسوب الإيمان. لذلك فإن التوبة سبب رئيس من أسباب قوة الإيمان، والتوبة لا تكون إلا من المعاصي والذنوب. فإذا وقعت أيها المؤمن بمعصية أو ذنب فبادر بالتوبة حتى لا يضعف إيمانك. إيمانك هو أغلى ما تملك، عليك أن تقيه من الله، لأن كل معصية تنكت في القلب نكتة سوداء وتضعف الإيمان. فإذا كثرت المعاصي غطت على القلب بالنكت السوداء وصار الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيصير القلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما فقد الإيمان. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي بالوقوع في المعاصي، أن تصيبهم فتنة، أي فتنة في الدين. العاصي المصر على المعاصي ربما انتهى به الأمر إلى أن يمرق من الإسلام والعياذ بالله، إلى أن يفقد الإيمان بالكلية. انظروا إلى كثرة الجراحة في الشخص، أصيب بجرح هنا وجرح هنا وجرح هنا وجرح هنا، ربما فقد الحياة. فكذلك الإيمان إذا أصابته سهام المعاصي فربما يفقده الإنسان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي فتنة في الدين، بحيث يفقدون الإيمان. إذن فلا بد أن يتخلص الإنسان من كل معصية أولا بأول بالتوبة. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. يريد أن يعلمنا، لأننا خطاؤون، لأننا كثير الذنوب، يريد أن يعلمنا كيف نتخلص من المعاصي، كيف نتوب. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا بدون استثناء، لأنه لا يوجد أحد معصوم من الذنوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون في الحفاظ على إيمانكم وفي زيادته وفي تحصيل عاقبة هذا الإيمان، وهي الفوز بالسعادة في الدنيا وبالآخرة. إذن فالتوبة أيضا من المعاصي سبب أساس من أسباب تقوية الإيمان. نأتي بعد ذلك إلى الصبر. الصبر هو وسيلة هامة من وسائل تقوية الإيمان، وقد ورد في الحديث الذي ذكر الألباني أنه صحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان. انظروا كم ثقل الصبر، كم وزنه، وزن هائل، نصف الإيمان. لماذا؟ لأن الحياة إما نعم وإما ابتلاءات، فما هو واجبك تجاه نعم الله؟ واجبك الشكر. وما هو واجبك تجاه الابتلاءات؟ واجبك الصبر. فيتحقق لك الإيمان بالشكر وبالصبر، لأن تشكر الله على نعمه وأن تصبر على ابتلاءاته يتحقق لك الإيمان. فإذا أخذت بالشكر في النعم أخذت نصف الإيمان، وإذا أخذت بالصبر على البلاء أخذت بالنصف الآخر. فالصبر نصف الإيمان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، لأمر المؤمن، المؤمن الذي يحمل الإيمان، قال: إن أمره كله له خير، كله له خير. ثم فصل قال: إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال في الحديث: وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن الذي عنده إيمان، إيمانه ما بين شكرين وصبر، إذا جاءت السراء شكر فحاز نصف الإيمان، وإذا جاءت الضراء صبر فحاز النصف الثاني. أمره كله خير، الشكر والصبر كله خير، كله تقوية للإيمان. لذلك كان الصبر نصف الإيمان. فلا بد إذا أردت تحصيل الإيمان أن تشكر الله على نعمه وأن تصبر على البلاء. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الشكر هو في أداء العبادات، أن تستعمل نعم الله في أداء عباداته في طاعته، وهذا قد تكلمنا عليه لأنه يزيد الإيمان. يبقى إذا نزل بك البلاء عليك أن تصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر قسيم للصلاة، الصلاة رمز للعبادة والطاعة، فكما أن الصلاة ترفع الإيمان وكذلك سائر العبادات، فكذلك الصبر يرفع الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء هم المهتدون الصابرون، ومن اهتدى قوي إيمانه. انظروا إلى أصحاب الكهف، قال الله فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زادهم الله هدى لما صبروا على قومهم، فثبتوا على إيمانهم وفروا بدينهم، قبلوا مفارقة الأهل، مفارقة الوطن، صبروا على ذلك، بسبب هذا زادهم الله هدى، زادهم إيمانا. والصبر يزيد الإيمان. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. فأهل الكهف كانوا من المهتدين، بل زادهم الله هدى. ويقول ربنا جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا ابتلاء، عندما يتآمر الكافرون على المسلمين هذا ابتلاء، ويحتاج هذا الابتلاء إلى صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني اصبروا في أدائكم للواجبات والتكاليف، ومن ضمن ذلك اصبروا على تكليف الجهاد، وصابروا أي صابروا العدو، كونوا أكثر صبرا منه، لا يغلبنكم العدو بالصبر، اصبروا وصابروا. فعندما يتآمر الأعداء ويصير المسلمون في وضع من الضيق ويتحملون، فإن هذا التحمل وهذا الصبر يزيد في إيمانهم. قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة، قوة في الإيمان وسلامة في الحال وسعادة في الآخرة. في غزوة الخندق اشتد البلاء على المؤمنين، قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا صنعت هذه الحادثة بالمؤمنين؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا إلى آخر القصة. لكن بالنسبة لأهل الإيمان ماذا قال وأهل الصبر ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما. قوى إيمانهم وزاد في إيمانهم. الصبر على أنواع البلاء يزيد في الإيمان. هذه بعض الوسائل التي يمكن أن يستعين بها المؤمن في تقوية الإيمان. فعلى المؤمن أن يحرص على أن يكون له نصيبه من هذه الوسائل وعلى أن يجتهد في ذلك. وهي وسائل متاحة وكثيرة، وإذا عجزت عن واحدة فلن تعجز عن الثانية ولا عن الثالثة ولا عن الرابعة، بل كلها إن شاء الله تبارك وتعالى ميسرة مسهلة. يقول الله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طريق الجنة طريق ميسرة، قال عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فعلينا أن نقوي صلتنا بالله تبارك وتعالى وأن نأخذ بهذه الوسائل حتى يقوى إيماننا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعتدون الجهاد في هذه الأيام إرهابا. طبعا نحن لا ننتظر من أعداء الإسلام أن يباركوا لنا عباداتنا وطاعتنا لله تبارك وتعالى. إن أعداء الإسلام هم جنود إبليس، إبليس هو الذي يوجهه، وإبليس حريص على إضلال الناس وحريص على إيقاع الناس في المخالفات لدين الله جل وعلا. لذلك فإن هؤلاء جميعا يرددون ما أوحى به إبليس إليهم. ومن ضمن هذا أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيسمون الجهاد إرهابا. والجهاد في الحقيقة فريضة الله على عباده. قال الله سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالجهاد به يرد عدوان الأعداء من الكافرين والمنافقين. وإذا لم يوجد الجهاد فإن الناس يذلون. يقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة تبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالناس فالكفار بحاجة إلى مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض. لذلك فرض الله الجهاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وهم عندما يقولون عن الجهاد بأنه إرهاب هو في الحقيقة إرهاب، ولكنه إرهاب بالحق. إرهاب لمن؟ الجهاد هو إرهاب للكافرين الذين يصدون عن سبيل الله، وإرهاب للمنافقين الذين يوالون الكافرين ويعاونونهم في مواجهة الإيمان والمؤمنين. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهو إرهاب فعلا لكنه إرهاب بالحق، ليس كما يريدون أن يصوروا. إرهاب للآمنين، إرهاب للمسالمين، إرهاب للذميين، إرهاب للمستأمنين، لا، الجهاد ليس إرهابا لهؤلاء. لا يجوز إرهاب الآمنين ولا المسالمين ولا المستأمنين ولا الذميين. الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالجهاد إرهاب للحربيين الذين يحاربون المسلمين ولعملائهم الذين يمكنون لهم في ديار المسلمين، فهو إرهاب لهؤلاء، وهذا حق لا غبار عليه، الإسلام والشرع يحث عليه، وأصحاب العقول والفطر السليمة كذلك يقرونه ويعتبرونه محض العدل. فلذلك عندما يروج عن الجهاد بشكل عام أنه إرهاب، فهذا من الباطل الذي يروجه إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن، فلا يسمع له. ومتى أنصف الكافر؟ متى أنصف الكافر؟ يقول الله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريدون بنا الخير ولا يريدون أن ينزل علينا خير. كذلك يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. إذا سمعنا نصائحهم وتوجيهاتهم ومصطلحاتهم وأخذنا بها فإنهم سوف يردوننا على أعقابنا، فالمفروض ألا نسمع لهم وألا نقبل بما يطرحون وألا نروج لما يروجون. نحن نعرف ديننا ونعرف أحكامه ونعرف ما هو الجهاد ونعرف حقيقته، فلا نحتاج إلى أن نستورد منهم مفهومات ونروج لها وننشرها، لا نحتاج إلى ذلك، بل العكس هو المطلوب. المفروض أن نبث ما عندنا وأن ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى وأن ننشر فيهم الدين الحق، لا أن نكون مستوردين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.